أسئلة.
ثابكم الله وشكر لكم وأحسن إليكم. يقول السائل: هل يلزم للعمرة الثانية عن الأب المتوفى أو غير القادر الرجوع للميقات مرة أخرى والإحرام منه، وجزاكم الله خير؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أراد أن يعتمر المسلم عن أبيه الذي لم يعتمر أخذ عمرة عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن قريبه الذي لم يعتمر ولا يتمكن من العمرة إما لوفاة أو لمرض ونحو ذلك أو كبر، فإنه لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، وإنما يخرج إلى الحل، فيخرج مثلا إلى التنعيم مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها ويحرم من هناك، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل هناك أفعال مخصوصة في الروضة، وجزاكم الله خيرا؟
لا، ليس هناك أفعال مخصوصة للروضة الشريفة، وإما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. وإلا الروضة ليس لها صلاة خاصة أو قراءة خاصة أو ذكر خاص، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وجزاكم الله خير؟
لا، زيارة المرأة للقبور سواء كان هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبي أبي بكر وعمر أو غير ذلك من مقابر المسلمين غير مشروعة. المشروع إنما هو زيارة الرجال، الرجل هو الذي يشرع له أن يزور القبور، أما المرأة فإنها تدعو لهم دون زيارة. ويدل لهذا أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وأيضا يدل لهذا أنه لم يعهد عن نساء السلف رحمهم الله أنهن كن يزرن القبور، هذا لم يعهد أبدا. ويدل لهذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر وعنده امرأة تبكي، فقال عليه السلام: اتق الله واصبري، فإنما الصبر في آخر الحديث فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرجها ما أخرجها هو شدة الصدمة، ومع ذلك قال عليه السلام: اتق الله واصبري. فالزيارة هذه خاصة بالرجال، أما المرأة فإنها تدعو. نعم صح، إذا مرت بالقبور تسلم، لو أنها تمشي ثم مرت بالبقيع تسلم على أهل البقيع، أو مرت بأي مقبرة تسلم عليهم كما جاء في حديث عائشة، أما أن تقصد وتذهب إلى زيارة القبر أو المقابر فهذا غير مشروع.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز خطف الصلاة أمام المصلين وتقبل الصلاة أم لا تقبل، وجزاكم الله خير؟
هل يجوز
المرور أمام المصلي؟
نعم، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، يعني بينه وبين سترته إذا كان اتخذ سترة، أو من قدمه إلى منتهى السجود، يعني ما بعد محل السجود يجوز لك أن تمر، لكن بين يديه ليس لك أن تمر. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير لكان يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. في رواية البزار 40 خريفا، مما يدل على أنه يحرم على المسلم أن يمر بين يدي المصلي إلا في حال الضرورة. في حال الضرورة كما إذا كان هناك زحام ونحو ذلك فإنه يعفى، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالمسلم لا يمر بين يدي أخيه المسلم إذا كان يصلي. ولو أنه مر بين يديه وهو يصلي فإن صلاته صحيحة لا تبطل صلاته. الذي تبطل صلاته كما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة تبطل بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة، ما عدا ذلك فإنه لا يبطل الصلاة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تسقط صلاة الجماعة على المسافر؟ وجزاكم الله.
صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة جماعة في الحضر وفي السفر، فصلاة الجمعة وصلاة الجماعة لا تسقط، بل الأدلة تدل على أن المسلم يفعلها حتى ولو كان مسافرا. فمن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخره. هذه الآية في حال الخوف، في حال الجهاد، والغالب أن الجهاد إنما يكون خارج البلد. وأيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الجماعة في السفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الجماعة في السفر وفي الحضر. وأيضا يدل لذلك عموم الأدلة، ويدل لذلك أيضا حديث مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشهدت معه الصلاة. نعم، شهدت صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا حديث الحكم ابن حزم في سنن أبي داود، وأنه شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صلى المسلم جماعة، مثلا صليت المغرب مع الإمام جماعة، لك إذا أردت أن تصلي العشاء قم فصلي العشاء، صلي اجمع إذا أردت أن تجمع العشاء، وإذا صليت الظهر جماعة فأردت أن تجمع العصر قم واجمع العصر.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا صلى شخص صلاة الفجر منفردا هل يصلي الصلاة جهريا أم سريا؟
وجزاكم. نعم، إذا صلى صلاة الفجر منفردا أو صلى مثلا قيام الليل أو صلى الوتر، هل يجهر أو يسر؟ هو بالخيار، بالخيار، إن شاء أن يجهر فله ذلك، وإن شاء أن يسر فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر وعمر. أبو بكر كان يسر، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو بالخيار، إن شاء الإسرار أسر وإن شاء الجهر جهر.
ثابكم الله. يقول السائل: ألا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اتق الله واصبري دليلا على جواز زيارة النساء حيث لم ينكر عليها زيارتها؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها، قال اتق الله، وهذا تمام الإنكار. وأما خروجها للقبر هو لم تخرج زيارة، وإنما خرجت من شدة هول الصدمة، يعني شدة المصيبة عليها أخرجها، وإلا هي لم تخرج لقصد الزيارة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا مسافر ولم أصلي الظهر وصليت العصر في الحرم النبوي، كيف أصلي الظهر قصرا أم كاملة؟ وإذا صليت الظهر فهل أقصر مع العصر أم كيف؟ جزاكم الله خير.
إذا صليت الصلاة منفردا لوحدك فإنك تصلي ركعتين، فأنت الآن إذا أردت أن تقضي الظهر صليتها منفردا لوحدك تصلي ركعتين. أما إذا صليت مع الإمام الراتب، مثل في هذا المسجد صليت مع الإمام الراتب، فيجب عليك أن تصلي 4 ركعات، وليس لك أن تقصر، وإنما يجب عليك أن تصلي 4 ركعات لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.